بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعمة العقل، وبه يدرك مصالحه ويرى الفائدة من تجاربه ويأخذ العبر والدروس مما يمر به، وبنعمة الوحي وهو تغطية لما يقصر دونه عقله، فالعقل لا يستقل دون الوحي، والوحي كذلك لا يفهم بدون العقل، وبينهما هذا الترابط الأبدي المستمر ولا يتعارضان أبدا. فصحيح الوحي لا يمكن أن يتعارض مع سليم العقل، العقل السليم لا يعارض صحيح النقل، فلذلك لا تعارض بينهما. وبهذا يعلم ما قال الإمام الغزالي رحمه الله، قال: العقل وحي من الداخل، والوحي عقل من الخارج. ولكون الوحي عقلا من الخارج لم يقع فيه الاختلاف ولا التناقض، ولكون العقل وحيا من الداخل كثر فيه التناقض والاختلاف. لهذا كانت الشريعة جامعة بين مقتضى العقل ومقتضى الوحي، ففيها أمور حسمها الوحي وهي ثوابت الشريعة، وهذه تنقسم إلى قسمين: إلى أصول مثل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، ومثل المعلوم من الدين بالضرورة وهو محصور، من أنكر شيئا منه كفر، كوجوب الصلوات الخمس وأعداد ركعاتها وكحرمة الخمر وحرمة الزنا وحرمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وحرمة عقوق الأمهات وحرمة شرب الخمر وأكل الخنزير. هذه من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر شيئا منها كفر بالإجماع، فهي من الثوابت التي لا إشكال فيها ولا يقع فيها خلاف، والأولون والآخرون فيها سواء. ومنها أمور دون ذلك وهي أصول كذلك، مثل مصادر التشريع، كون التشريع يرجع فيه إلى القرآن والسنة هذا لا إشكال فيه أصلا، فهذا وحي، لكن كونه يرجع فيه إلى الإجماع هذا أصبح أصلا من الأصول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع معناه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر اجتهادي، والمجتهدون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا فائدة من إجماعهم، لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص، وإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، فلم يكن الإجماع معتبرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صار معتبرا بعد وفاته. فهذا الإجماع أصل، ولكن مع ذلك من أنكره لا يصل إلى درجة المعلوم من الدين بالضرورة حتى يكفر به منكره عند الجمهور. وإذا حصل الخلاف في الأمر هل هو مكفر أم لا، فإنه لا يكفر، هذه قاعدة عامة أن التكفير لا يكون إلا بالقطعيات. وكذلك القياس، فالقياس يؤخذ به كثير من الأحكام في الشرع، ولكن بعض أهل العلم أنكره جملة، وبعضهم أنكر بعضه فأقر القياس الجلي الذي هو قياس الأولى أو مفهوم الموافقة، كالظاهرية فإنهم لا يرون من القياس إلا مفهوم الموافقة هو القياس الجلي، ما سوى ذلك من القياس لا يرونه مصدرا للتشريع. فهذه إذن هذا باختصار هو التفريق بين ثوابت الشرع ومتغيراته. متغيرات الشرع، هذه الثوابت أقصد، متغيرات هي ما يرجع فيه الإنسان إلى المصالح، فالإنسان في أصله في أصل الخطاب له ميزانان يزين بهما، الميزان الأول ميزان الشرع، إذا عرض عليه يعارض لا بد أن يستفتي في الشرع هل هو حلال أو حرام، فإن كان حراما فلا مجال للبحث فيه، وإن كان حلالا فيزينه بالميزان الثاني هل هو مصلحة الآن أو ليس مصلحة. هذا المرجع فيه إلى العقول، عقول الناس. ومثل ذلك أيضا الجزئيات في الشرع، فالجزئيات التفصيلية التي لم يحسمها نص قاطع وإنما رجع فيها إلى اجتهاد العلماء وفهمهم من النصوص، فهذه يقع فيها الخلاف ولا إشكال في الخلاف فيها، من الخلاف في المسائل الفقهية بين المذاهب، فهذا ليس من الخلاف المذموم ولا هو من التفرقة كما يظنه بعض الناس، بل كثير من الناس يتعصب ضد المذهبية أصلا ويرى أن المذهبية بدعة وأن الالتزام بأي مذهب إنما هو تشريع، وهذا غير صحيح. المذهبية هي عبارة عن مدارس، والمذاهب عبارة عن مدارس وليست ديانات، وهذه المدارس قعدت لنا قواعد المرجع فيها إلى اجتهاد المجتهد، نطبقها على مجريات الأحداث التي نعيشها فنقيس فيها ونستنبط ونعرف الأحكام من خلالها. وسنصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إلى بعض تفصيل المتغيرات في الشرع بعد أن ذكرنا الثوابت في هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله.